تائبة تنوب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك مع حلقة جديدة من برنامجنا عالم الغيب. ما زال حديثنا يتوالى عن عالم الجن والشياطين، فقد خلق الله تبارك وتعالى الجن من نار السموم كما قال عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وهنا إشكالية ترد على فكر بعض الناس، كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء الجن من النار وكيف يعذبهم بالنار؟ وهذا أمر في غاية البساطة، ذلك أن النار متفاوتة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى الصحابة جالسون أمام النار يتدفؤون، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ناركم هذه جزء من 76 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنها فضلت عليها 76 جزءا. هذا يدل على أن خلق الجن في أصل الخلق من النار، ولكنهم ليسوا هم نارا، فلذلك النار تؤثر فيهم ويتعذبون ويتألمون بنارها. كذلك هؤلاء الجن لهم أعمار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهم أحياء وكذلك يموتون، كما قال صلى الله عليه وسلم في دعائه الطويل: وأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالجن لهم أعمار ولكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأطول أعمار الجن والله أعلم هو إبليس زعيم شياطين الجن، ذلك أنه طلب من الله سبحانه وتعالى أن ينظره للحياة والمكوث فيها إلى يوم القيامة، فقال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين إلى وقت اليوم المعلوم. فإبليس زعيم الجن أو شياطين الجن هو أطول الجن أعمارا، وذلك أنه قد أوتي ذلك بعد أن سمح الله تبارك وتعالى بإجابة دعوته بطول العمر إلى يوم القيامة، وذلك كيدا منه وخبثا في إغواء ابن آدم، وكذلك دعوة الناس للضلال والكفر بالله عز وجل. هؤلاء الجن كذلك لهم طعام يأكلونه ولهم دواب، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما التقى بوفد الجن من ناصبين الذين جاءوا يبحثون عن سبب منعهم استراق السمع من السماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهبا جهة سوق عكاظ مع أصحابه يصلي بهم الفجر، فلما قذفت الجن والشياطين بالشهب من السماء قالوا: انظروا ماذا حدث، فإن حدثا ما قد منعكم من استراق السمع من السماء. فأتى قسم منهم من ناصبين من أطراف اليمن، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بأصحابه في صلاة الفجر، فقالوا: ما منعكم إلا هذا، كما قال تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقد روي أن هؤلاء الوفد من ناصبين الذين أسلموا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه الطعام أو الزاد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكم بكل عظم ذكر اسم الله عليه أن يجعله أوفر لحما وبكل بعرة علفا لدوابكم. هؤلاء الجن كذلك طرائق وأمم وملل مختلفة، كما قال تبارك وتعالى في سورة الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فالجن لهم طرائق وهم أمم متنوعة مختلفة، وكذلك في الإيمان منهم المؤمن التقي ومنهم الصالح ومنهم المسلم ومنهم الفاسق ومنهم الكافر ومنهم الجاحد والملحد، كل ما تتصوره في البشر كذلك على شاكلته موجود في الجن. الجن هؤلاء يتشكلون بأشكال البشر في بعض الأحيان، وهذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه الشيطان أراد أن يضع الشهاب في وجهه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما حدث مع عمر بن الخطاب كما أسلفنا، وكذلك ما حدث مع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان، فكان هو الخازن وهو المسؤول عن حفظ هذه الزكاة. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: فإذا برجل يحثو من الزكاة في ثوبه، وفي رواية: من تمر الزكاة في ثوبه، فأمسكت به فاشتكى لي العيال والفقر والحاجة، فأرسلته ورحمته على ألا يعود، ثم صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقلت: يا رسول الله، إنه شكى لي الحاجة والفقر والعيال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كذبك وسيعود. ويقول أبو هريرة: فأمنت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. يقول: فرصدته فإذا هو في الليلة الثانية يحثو في جيبه أو في ثوبه من تمر الزكاة، فأمسكت به فقلت: تسرق؟ فقال: إن لي عيالا وشدة فقر قد أصابتني ولي حاجة شديدة. فقال أبو هريرة: فرحمته وعلى ألا يعود لما فعل مرة أخرى. ثم صلى أبو هريرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقلت: يا رسول الله، اشتكى لي الحاجة والفقر والعيال، فرحمته على ألا يعود. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كذبك وسيعود. يقول: فرصدته في الثالثة فإذا هو يحثو في ثوبه من تمر الزكاة، فأمسكت به فقلت له: إنك منذ ثلاث وأنت تعاهدني على ألا تعود لهذا. فقال هذا الجن لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ألا أعلمك شيئا إن أنت قلته حرست منا؟ قال: بلى. فقال أبو هريرة فقال الجني لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي، حتى أتمها. فانطلق أبو هريرة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إنه قد قال لي كذا وكذا وكذا، يعني تعليمه آية الكرسي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد صدقك وهو كذوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أتعلم منذ 3 من كنت تخاطب؟ فقال أبو هريرة: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كنت تخاطب شيطانا، يعني شيطان من شياطين الجن تمثل في شكل هذا الرجل وفعل هذا الذي فعل. هؤلاء الجن كذلك أيها الأخوة يتشكلون في بعض الأحيان بأشكال الدواب والحيوانات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن منهم حيات وكلاب. فكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود ذو النقطتين الذي على عينيه نقطتين بيضاويتين شيطان فاقتلوه. ومن هذه الحيات ما يكون كذلك من الجن المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يستأذنوا الجن أي الحيات التي تدخل في داخل البيوت، استأذنوها 3 ليال، لأن هناك جن قد أسلموا في المدينة ومنهم حيات، فإذا خرج بعد 3 ليال وإلا قتل، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يخرج فاقتلوه فإنما هو شيطان. وهؤلاء الجن لهم أمور عجيبة، فهم كذلك يضعون فتنتهم في السوق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق وآخر من يخرج منه، فإنه معركة الشيطان وبه ينصب رايته. عزيزي المشاهد، استراحة ونعود إليك قريبا بإذن الله.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب، لا يغيب.
عزيزي المشاهد، هؤلاء الجن لهم أعمال وحركات قد تكون في بعض الأحيان من الأمور الغريبة التي تقع في هذه الأرض، فقد ذكر الله تبارك وتعالى سرعتهم وحركتهم في الطيران، فقصة سليمان عليه السلام مع بلقيس في إحضار عرشها عندما سمع كلام الهدهد بأن ملكة في سبأ لها عرش عظيم وهي تعبد وقومها الشمس من دون الله، فعندما أراد سليمان أن يحضر أحد العفاريت عرش الملكة بلقيس فقال لهم: قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوا مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فبعض أهل العلم قال العفريت الأول له طاقة، فهو يحتاج إلى جزء من الوقت قدر جلوس أو انتهاء مجلس سليمان عليه السلام، وأما الذي عنده علم من الكتاب فهو عفريت آخر له قدرة وسرعة أكبر من السابق، بل في أقل من طرفة العين أتى بعرش بلقيس. فهم يتناقلون بسرعة كبيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك من الحوادث الغريبة التي تقع في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض فقدان بعض الأشياء، فالإنسان في بعض الأحيان يفقد أشياء يتذكر أنها قد وضعها في مكان ما فيفقدها، وهؤلاء الجن في بعض الأحيان يسرقون ما تريده أتباعهم ومن يتصلون به من السحرة والكهنة والمشعوذين في أخذ بعض ما يمتلك الناس. كذلك لهم بعض الأمور التي نسمع عنها على هذه الأرض. مثال ذلك مثلث برمودا، هذا المثلث الذي يقع في البحر الكاريبي قرب ولاية فلوريدا الأمريكية، مثلث من 3 جزر حدث له أو فيه حوادث غريبة عجيبة، فقدوا فيها كثيرا من الطائرات والسفن، ومنها الحديث الغريب الذي حدث مع رئيس شرب الطائرات الأمريكية في 1945 عندما انطلق شرب من طائرات سلاح الجو الأمريكي متجها إلى مثلث برمودا ليكتشف حقيقة هذا الأمر، فوجدوا أن الشرب يطير ويتجه إلى هذا المثلث مثلث برمودا، وأثناء اقتراب رئيس الشرب من مثلث برمودا رأى أن بوصلة الطائرة لا تقف وتتقلب، فأعطاهم معلومة للمحطة الأرضية، ثم أثناء اتصاله قال إني أرى أمامي نمرا، نمر كيف يخرج في الجو؟ ثم انقطع الاتصال وفقد الشرب المتكون من 5 طائرات، ثم لم يعرف له حال. وكذلك البحرية الأمريكية عندما اقتربت من مثلث برمودا وجدوا باخرة تسير وتضيء في سيرها، وعندما اتصلوا أو حاولوا الاتصال بطاقم السفينة لم يجدوا ردا، فصعدوا على هذه السفينة فدخلوا فلم يجدوا أحدا، ولكن مكائن ومحركات هذه السفينة تعمل ولها أضواء داخلية، فتشوها فلم يجدوا فيها أحدا، فقال أحدهم للآخر إنما هذه بدعة أو أمر غريب قد خرج من مثلث برمودا، فدعونا نرجع سالمين. وبالفعل رجعوا وتركوا هذه السفينة، ولم يعرف بعد ذلك أين اتجهت هذه السفينة. فمثلث برمودا هذا أمره غريب عجيب، حتى في الأقمار الصناعية عندما أخذوا يصورونه ففي بعض الأحيان تظهر صور هذا المثلث، ومرات أخرى لا تظهر وتكون الصورة مشوشة لهذا المثلث. فإذا قد يكون هذا من فعل الشياطين. كذلك هناك من أفعال الشياطين ما يكون من اتصالهم بالإنس، اتصالهم بالإنس لأنهم لهم أولياء من الإنس كما قال عز وجل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهؤلاء الشياطين شياطين الجن يتحركون ويتصلون مع شياطينهم أو أتباعهم من شياطين الإنس من السحرة والكهنة وغيرهم، وكذلك مع من يدعون ما يسمى بتحضير الأرواح. هذا الكلام الذي هو في الحقيقة باطل وكذب، فليس هناك تحضير لأرواح الأموات من الإنس على وجه الحقيقة، إنما هذه التي تحضر إنما هي شياطين الجن. فمنهم من يكون قرينا لمن مات من الإنس ويعرف أحوالا عنه، فتتصل هؤلاء الشياطين ببعضهم من السحرة والكهنة من شياطين الإنس بشياطين الجن ويلبسون على الناس هذا الأمر. كذلك مما نعرفه أو نعلمه ما يدعون من التنويم المغناطيسي، يقول لك احنا ننوم الإنسان تنويم مغناطيسي. وما هو التنويم المغناطيسي؟ كما سمعت وقرأت عنه إنما هو استدراج من الشيطان، فهذا الذي يأتي لينوم مغناطيسيا هو مستسلم لمن يأتيه، والكثير منهم عندما سئل هل أنت ذكرت الله سبحانه وتعالى بالأدعية التي تحرزك من الشياطين؟ فيقول لا. فينام على السرير ويعني يعمل له مثل هذا النوم الذي يكون قد استرسل فيه، فيرى أشياء ويرى أمورا، ثم يستيقظ فيقول رأيت كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا كله من تلبيس الشياطين على الإنسان. وفي أثناء النوم كذلك الشيطان في بعض الأحيان يأتي للإنسان ويهوله بأنواع من الأهاويل، كما قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث، يعني ثلاث أنواع، منها ما يكون طيبا، ومنها ما يكون حديث نفس، ومنها إنما هي أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم. فالشيطان يأتي الإنسان كما تسمى بالكوابيس، والأحلام المفزعة إنما هي من فعل الشيطان ليضيق وليحرج ابن آدم في مثل هذه الأمور. وبعض الناس للأسف يجعل هذا وكأنه حكم شرع التي الله سبحانه وتعالى يريد بها أن يري الإنسان أمرا طيبا فيه نوع من البشارة ومن الخير الذي يحبه الله تبارك وتعالى لعباده. وأغلب هذه الأحلام في حقيقتها إنما هي أحاديث النفس، الإنسان يفكر في شراء أمر ما أو في زواج أو في شيء من الأمور الدنيوية التي تهمه، فيراها في المنام ويظن أنها أمر سيتحقق له، وما هي إلا حديث نفس. كذلك منها رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق، إلا أنه مشروط. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع أصحابه الكرام، فهم يعرفون صفته الخلقية على حقيقتها، أما نحن فلا نعرف هذه الصفة إلا ما ثبت من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الرؤية مطابقة أو قريبة جدا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفها الصحابة، وذلك منها أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، يعني فيه بياض مع نوعا من الحمرة الخفيفة، وخاصة على خديه صلى الله عليه وسلم كان طويل أشفار العينين، وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية تبلغ نصف صدره صلى الله عليه وسلم، وبها نحو من 20 شعرة بيضاء، وكان صلى الله عليه وسلم يتعمم أحيانا بعمامة سوداء. فهذا كله يدل على صفة مقاربة لو رآها الإنسان لا علم أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وهذه تكون رؤية صالحة بإذن الله. عزيزي المشاهد، إلى حلقة قادمة بإذن الله مع برنامجنا عالم الغيب، استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.